أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في المسألة الرابعة والعشرين. قال: إذا حصل بنتية الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل، وكذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثم أسلم على وجه. في هذه المسألة تعرض الماتن رحمة الله عليه لفرعين. الفرع الأول يرتبط بما لو كانت بنتية الأخ أو الأخت عارضة بعد الزواج، يعني تزوج من امرأة ثم تزوج من أخرى ولم يكن بينهما أي رابطة نسبية، غاية الأمر كانت الزوجة الثانية صغيرة والزوجة الأولى كان لها أخ أو أخت، فزوجة أخيها أو أختها أرضعت الزوجة الصغيرة، فبعد الرضاع صارت الصغيرة عليكم السلام صارت الصغيرة بالنسبة للكبيرة ابنة أخ أو أخت. والحاصل أن ابنية الأخ أو الأخت طارئة على الزواج، وكان الزواج سابقا عليها، فهل يكون عقده حينئذ على الصغيرة باطلا لكونه من دون إذن؟ لأنه عندما تزوج هذه الصغيرة لم يستأذن، لم يكن هناك موضوع للإذن، فهل يبطل عقده أو لا؟ حكم الماتن رحمة الله عليه وأكثر المعلقين على العروة بصحة العقد، ولا يوجد حاجة لأي إذن. وأن هذا الفرع يكون نظير ما لو كان الولي مجنونا فسقطت ولايته للجنون، وقلنا حينئذ أن البكر البالغ الرشيدة تستطيع أن تستقل بالزواج لأن الولي سقط عن أهلية ولاية فتزوجت. بعد الزواج أفاق المجنون، هل يوجد فقيه يقول أنه حينئذ بعد الزواج لابد أن نستأذن منه، وإذا لم يأذن يكون الزواج باطلا، باعتبار أنه حين الزواج لم يكن هناك شرط الولاية لسقوط ولايته، فتزوجت على وفق الضوابط فزواجها صحيح ولا يتوقف على شيء. كذلك فيما نحن فيه، باعتبار أنه عندما تزوج من الصغيرة لم يصدق عليها أنها ابنة أخ أو أخت حتى نحتاج إلى الابن، وعنوان ابنية الأخ أو الأخت طرأ بعد الزواج، وتقدم في أخبار المسألة أن الروايات ناظرة إلى دخول ابنة الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة، هذه التي تحتاج إلى إذن. وهنا لا يصدق أنه ابنة الأخ أو الأخت دخلت على العمة أو الخالة، لأن الصغيرة عندما دخلت عليهما لم تكن ابنة أخ أو أخت، فلا تصدق تلك الروايات. فبالتالي يبقى المورد مشمولا لأي شيء؟ لعمومات الحل، وأحل لكم ما وراء ذلكم، يبقى المورد مشمولا. هذا ما يمكن أن يستند إليه في هذا الفرع الفقهي. سيد الحكيم رحمة الله عليه أشكل على صاحب العروة بأن ما ذكرته في هذه المسألة 24 يتنافى مع ما تقدم في المسألة 11. مسألة 11 عن ماذا كانت تبحث؟ قبل 11 كنا نتكلم أنه تزوج ابنة الأخ أو الأخت بعد الزواج من العمة أو الخالة. في المسألة 11 تكلمنا عن صورة المقارنة، تقارن زواج ابنة الأخ وابنة الأخت مع زواج العم، ويوم أمس أشرنا أن هذا يحصل عادة بالتوكيد، فحصلت المقارنة. في تلك المسألة أفتى صاحب العروة بالاحتياج إلى الإذن، فهذا يعني أن صاحب العروة لم يأخذ بحرفية الروايات، الروايات عبرت بماذا؟ بدخول ابنة الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة، دخول واحد من هاتين عليهما يقتضي التأخر. فإذا أنت في المسألة 11 أفتيت بالحاجة إلى إذن في صورة المقارنة، فهذا يعني أن مطلق الجامع بحاجة إلى إذن عندك. فإذا كان مطلق الجمع يحتاج إلى إذن، ففي هذه المسألة 24 أيضا نحتاج إلى إذن. مع عدم الإذن يكون العقد على الصغيرة باطلا. ما أدري واضح إشكال السيد الحكيم؟ أنه نحن كيف قلنا أنه لا نحتاج إلى إذن ويكون العقد على الصغيرة صحيحا؟ باعتبار أن الروايات ظاهرة في تأخر عقد ابنة الأخ والأخت على عقد العمة والخالة، وهنا العقد على الصغيرة حتى لو فرض متأخرا لكن لم تكن ابنة الأخ أو أخت، فلم ندخل ابنة الأخ والأخت حتى نحتاج إلى إذن، وبدون الإذن يكون العقد باطل. هذا الذي أفتيت به في هذه المسألة يتنافى مع ما ذكرته في المسألة 11، أنك قلت حتى في حال المقارنة نحتاج إلى ماذا؟ إلى الإذن وإلا يكون باطلا. هذا يعني أنك ألغيت خصوصية دخول ابنة الأخ أو الأخت على العم والكار، بل مطلق الجمع يحتاج إلى إذن فيما نحن فيه يصدق أنه جمع بينه. هذا إشكال السيد الحكيم رحمة الله عليه على صاحب الأخت. في المسألة الحادية عشر هناك حققنا أن ما يمكن أن يكون مدركا لاعتبار الإذن في حالة المقارنة هي رواية ابن فضيل الظاهرة في مطلق الجمع. هذه الرواية لم يعبر فيها بدخول ابنة الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة، وإنما عبرت بالجمع بينهما، والجمع له ثلاث صور: تقدم العمة، تقدم العقد على العمة، على العقد على ابنة الأخ، العكس، وصورة ماذا؟ التقارب. الصورة الثانية وهي العكس، يعني تقدم ابنة الأخ أو الأخت، هذه وردت روايات صريحة بأنها لا إشكال فيها ولا تحتاج إلى إذن، لأنك أدخلت العمة على ابنة الأخ فهذه خارجة. فتبقى صورة دخول ابنة الأخ على العمة أو صورة ماذا؟ التقارب. هذا كان مدرك صاحب العروة في المسألة 11، لكن مع ذلك نقول للسيد الحكيم لا يلزم تهافت بين ما التزم به في المسألة 11 وبين ما التزم به في هذه المسألة، لأنه في رواية ابن فضيل ناظر إلى مطلق الجمع بين العمة والخالة، وهو الجمع العقدي الذي له ثلاث صور. وفي مسألتنا مسألة 24 لا يوجد جمع عقدي بين العمة وابنة الأخ، لأن الصغيرة صارت ابنة أخ متى؟ بعد العقد، أما حين العقد لم يكن هناك جمع. فيمكن، يعني التفت، سواء الآن آمنا بهذا الشيء أم لم نؤمن، يعني يمكن لصاحب العروة أن يفرق، لا تهافت في البيت، يمكن لصاحب العروة أن يرى أن رواية ابن فضيل ناظرة إلى الجمع العقدي بين العم وابنة الأخ، بين الخالة وابنة الأخت، وهذا لم يتحقق فيما نحن فيه باعتبار أنه في العقد لم يجمع بين العم وابنة الأخ، كانتا أجنبيتين. بعد العقد طرأ هذا العنوان ابنة الأخ وابنة الأخت بواسطة الرضاع، وبالتالي رواية ابن فضيل لا تصدق فيما نحن فيه. فلا تهافت بين ما ذكر في المسألة الحادية عشر وبين ما ذكر في هذه المسألة. فإذا إشكال السيد الحكيم غير واضح. طبعا بالنسبة لرواية ابن فضيل تقدم البحث في سندها مفصلا، السيد الخوئي يراها ضعيفة السند، وأثبتنا فيما سبق في المسألة الحادي عشر أنها معتبرة سندة على مبنى السيد الخوئي، هذه الرواية غير صحيحة. لذا في مسألة المقارنة السيد الخوئي خالف صاحب العرب كيفما كان. سيد الخوئي رحمة الله عليه في هذه المسألة ينقد عن صاحب الجواهر المخالفة في الفرع الذي نتكلم عنه. ما هو الفرع الذي نتكلم عنه؟ تزوج كبيرة وصغيرة لم يكن بينهما أي ارتباط، بعد ذلك بواسطة الرضاع صارت الصغيرة ابنة أخ أو ابنة أخت، هذا الذي نتكلم عنه. صاحب الجواهر هكذا نقل عنه السيد الخوئي أنه يقول إن أذنت العمة فبها أو الخال، وإن لم تأذن يتخير الزوج في إبقاء واحدة منهما. من دون حاجة إلى طلاق. بحسب تتبع السريع للجواهر لم أجد عين هذا الفرع في الجواهر، وإنما الذي وجدته ما يرتبط بمن كان كافراً وعنده العمة وابنة الأخ فأسلم. هناك قال إن أذنت العمة فبها، وإن لم تأذن يتخير في واحدة منهما. أما في خصوص فرعنا لم أجده في الجواب. طبعا ليس إشكال على السيد الخوئي، ربما لو تتبعنا بشكل مفصل ربما نجده، لكن حتى محقق كتاب السيد الخوئي مرجع للجواهر في مسألة الكفر، يعني حتى الظاهر هو لم يجد أنه يوجد هكذا فرع في الجواهر. كيفما كان الأمر سهل في هذه المسألة. هذا الأمر قد يبرر لصاحب الجواهر بهذا التبرير، وهو أنه هذه بعدما أصبحت ابنة أخ، فيكون إقرار زوجيتها ب بمثابة عقد جديد. فإذا كان بمثابة عقد جديد فنحتاج إلى الإثم. لكن هذا التبرير واضح الفساد، أنه لو تنزلنا وقلنا هذا بمثابة عقد جديد، فمن أين جئت بالتخيير؟ إذا كان هذا بمثابة عقد جديد ينبغي أن نقول هكذا: إن أذنت العمة صح، وإن لم تأذن بطل هذا العقد، لأن الزوج ماذا؟ يخير في أيهما شاء. فهذا التبرير في الواقع لا وجه له، على كل تقدير الذي نراه في هذا الفرع الفقهي أن الأدلة المتقدمة منصرفة عنه وناظرة إلى من كانت ابنة أخ أو أخت حين العقد، ولا نرى ما يمكن أن يدل على إثبات البطلان. هذا ما يرتبط بالفرع الأول في هذه المسألة. الفرع الثاني في هذه المسألة يرتبط بما أشرنا إليه قبل قليل في كلام صاحب الجواهر، أن رجلا كان على ملة غير الإسلام، كان عنده يجوز أن يجمع بين العم وابنة الأخ، أو بين الخالة وابنة الأخت، فتزوج منهما وبعد ذلك ماذا؟ أسلم. صاحب العروة في هذا الفرع لم يجزم بالصحة كما جزم في الفرع الأول، وإنما قال هكذا: على وجه، يعني وكذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثم أسلم على وجه، بينما في الفرع الأول لا، جزم بالصحة وأنه لا نحتاج لا إلى إذن ولا نحكم بالبطلان، بينما هنا قال على وجه. هنا بشكل واضح رأي صاحب الجواهر ماذا؟ مخالف، حيث حكم بماذا؟ بتخيير الزوج. ولكن بمقتضى ما تقدم في الفرع الأول نرى أن الحكم واحد. لكن هذا التنزل من صاحب العروة نشأ من أنه بإسلامه كأنه ماذا فعل؟ أقر العقدين، وإقرار العقدين بمثابة ماذا؟ بمثابة العقد. فيصدق عليه أنه جمع بين العمة والخال، بين العمة وابنة الأخ، أو العمة وابنة الأخت، أو الخالة وابنة الأخت عفوا، خلينا حتى نختصر العمة وابنة الأخ كافية. نعم. خب، لكن هنا ينبغي أن نلتفت أنه هذا إذا أسلم وبقيت الزوجتين على كفرهما في بحث بين الفقهاء أنه ببقائهما على كفرهما هل تنفسخ الزوجية أو لا؟ الذي هو محرم أن تتزوج ابتداء وأنت مسلم، أما إذا كان تزوجت وأنت كافر ثم أسلمت ولو بقيت الزوجة على الكفر تشمله حلية نكاح المخالف، فيكون زواجك ماذا؟ صحيحا وباطلا. فعلى القول الأول بأنه ينفسخ، فإذا كانتا على الكفر بعد لا موضوع لبحثنا، لأن المفروض بمجرد إسلامي ماذا حصل؟ خرجت العمة وابنة الأخ عن الارتباط الزوجي معه. وإذا قلنا بالثاني فلست بحاجة إلى إقرار للزواج حتى يقال بأن إقرار الزواج بمثابة العقد الابتدائي، فنحتاج إلى إذن وإلا يكون العقد باطنا. هذا على تقدير بقائهما على الكفر. أما على تقدير إسلامهما فالمسألة واضحة، لا لست بحاجة إلى أن أقر هذا الزواج. إذا أسلمنا معا فزواجي منهما ما زال ثابتا، لا يحتاج إلى إقرار حتى نقول إقرار هذا الزواج بمثابة العقد الجديد، فبالتالي لا وجه لما ذكره صاحب الجواهر. فلا فرق بين الفرعين، نقول بصحة العقد من دون حاجة إلى أي إذنين.
نعم. إذا أسلم قبلهما على القول الأول يحتاج إلى إقرار أو لا؟
يحتاج.
إذا أسلم قبلهما
أي في رأيين، رأي أنه يقول بمجرد إسلامه تبطل علقته الزوجية بهما، لأنهما يشترط في الزوجة أن تكون مسلمة ابتداء وبقاء، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أنه لا، ما دام الزواج قد مضى وأقر مناكح أهل الكتاب فهذا الزواج يبقى صحيح. على كلا القولين لا يتأتى، يعني لسنا بصدد الآن تحقيق هذه المسألة، أقول على كلا القولين لا يتأتى كلام صاحب الجواهر. المسألة 25، إذا طلق العمة أو الخالة طلاقا رجعيا لم يجوز تزويج أحد البنتين إلا بعد خروجهما عن العدة ولو كان الطلاق بائنا جاز من حينه. هذه المسألة واضحة باعتبار أن الطلاق الرجعي تكون المطلقة رجعيا زوجا فتشملها عمومات إدخال ابنة الأخ على العم، فيحتاج إلى إذنها وإلا يكون العقد باطل. أما لو كان الطلاق بائنا فحصل الانفصال الكامل بينه وبين العمة، فزواجه من ابنة الأخ ولو كانت البائنة في العدة يكون زواجا ابتدائيا لا يحتاج إلى إذن. هذه المسألة لم يعلق عليها الفقهاء، اعتقادا منهم بوضوحها. سيد الحكيم في شرحه علل الأمر بما ذكرنا، لكن في المقام إشكال، حيث إنه في الفصل الذي تناولنا به الزواج في العدة في المسألة الثالثة من ذلك الفصل، قلنا إنه في العدة الرجعية يوجد مبنيان، مبنى اختاره السيد الخوئي وهي مفاده أن المعتد رجعية زوجة حقيقة مش تنزيلا أنها بحكم الزوجة، لا، حقيقة هي زوجة، وكأنه هكذا يعني أنها بأنت طالق، كأنه لها شرط متأخر حتى تصبح منجزة. ما هو شرطها المتأخر؟ أن تنتهي من 3 حيضات مثلا، حينئذ لا تبقى زوجة. أما بمجرد أن أقول أنت طالق فتبقى زوجة. فالمطلقة رجعية زوجة حقيقية. على هذا المبنى الحكم في غاية وضوح، على عم ما زالت زوجة حقيقة، هذا مبنى السيد. مبنى المشهور أنه لا، المطلقة رجعية مطلق، حقيقة مطلق، ولكن الشريعة رتبت عليها آثار الزوجة، فهي زوجة ماذا؟ تنزيلا، وليست زوجة حقيقة. هذا الرأي يختاره أيضا تبعا للمشهور السيد الحكيم رحمة الله عليه. في المسألة الثالثة في العدة، هكذا كانت المسألة الثالثة حتى نستذكر المطلب ونعرف الإشكال، إن لو واحد طلق زوجته طلاقا رجعيا وهي ما زالت في العدة عقد عليها، على مبنى السيد الخوئي لا معنى لهذا العقد، هذه زوجة حقيقة لا أثر له لغة. السيد الحكيم مبناه أنه لا، أنه مجرد كونها بمنزلة الزوجة لا يكفي في المنع عليها، نحتاج إلى دليل آخر، لأن التنزيل يختص بالأحكام الشرعية. ونعمم على الأحكام الشرعية بمقدار ما يدل عليه دليل التنزيل، لأننا ننزل على كل شيء، وإلا حينئذ تصبح زوجة ماذا؟ حقيقة. فهنا نقول للسيد الحكيم لماذا لم تفصل بين المبنيين؟ إذا كان مبناك أن المطلقة رجعية ليست زوجة حقيقة، فلماذا هنا قلت تحتاج إلى الإذن. لابد أن ننظر إلى دليل التنزيل. فالحاصل أن وضوح الحكم في هذا الفرع يختلف بينما لو قلنا بأنها زوجة حقيقة وبينما لو قلنا بأنها زوجة تنزيل. طبعا السيد الخوي في تلك المسألة في بحث العدة هناك حتى يقول حتى لو سلمنا هذا المبنى أنها بمنزلة الزوجة وليست زوجة، يقول لا أثر لهذا الزواج. يقول ليش؟ لأنه بمجرد أن تقول لها أريد أن أتزوجك فهذا رجوع، فإذا رجع صارت زوجة حقيقية. وهناك ناقشنا السيد الخوئي ولم نقبل إشكاله على السيد الحكيم، لأنه هو في المنهاج قال بأن الرجوع بالفعل، لأن يعني الرجوع مرة بالقول ومرة بالفعل، الرجوع بالفعل لا يتم إلا مع القاصد، لا يتم مطلقا، لا بد أن تكون ماذا؟ قاصدا. فمن الممكن، الكثير من الأشخاص يحتالون، لنفترض الآن أنا عاقد على امرأة وفي عقدي على هذه المرأة كان هناك شروط، بعدما تزوجت منها وجدت أن هذه الشروط ليست لصالحي، أريد أن أتخلص من هذه الشروط فطلقتها وهي في العدة، أريد أن أرجع بعقد جديد لأجل تحسين تلك الشروط ولست قاصدا للرجوع بناء على العقد الأول. فهذه كانت مناقشتنا للسيد الخوي، يعني حتى على مبناك في المنهاج أنت لا تقبل أن الفعل يدل على الرجوع مطلقا، بل الفعل يدل على الرجوع مع القصد، أنا غير قاصد. كيفما كان هذا تمام الكلام أيضا في المسألة 25. لأن تعرفون في العادة أهم البحوث تكون في أصل المسألة، يعني في المسألة التاسعة من بحثنا، أما بقية الفروع تكون كلها تطبيقات لما تقدم، فلا تحتاج إلى مزيد بحث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.